وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني في أقسام الواحد. الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والحقيقي ما اتصف بالوحدة لذاته من غير واسطة في العضوض كالإنسان الواحد، وغير الحقيقي بخلافه كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوان. كلامنا يقع في هذا الفصل الثاني في أقسام الواحد وتقسيمات الواحد حسب اصطلاح الحكماء. الحكماء قسموا الواحد عدة تقسيمات، من جملة تقسيماتهم أنهم قسموا الواحد إلى الحقيقي وغير الحقيقي، وأرادوا من الحقيقي ما اتصف بالوحدة بدون واسطة في العروض أي في الحمل، كقولنا الإنسان واحد، فإن الواحد المحمول يحمل على الإنسان بدون أي واسطة. نعم، الإنسان بعنوان أنه نوع فإنه واحد، واحد من أنواع الحيوان. إذن حمل الواحد عليه حمل حقيقي بدون واسطة في العروض. في قباله هناك وحدة تسمى بالوحدة الغير الحقيقية، أي أن الواحد يحمل على الموضوع ولكن مع الواسطة في العروض، يعني مع الواسطة في الإسناد. الوحدة تسند إلى الموضوع ولكن إسناد مجازي، حقيقة الوحدة لغير الموضوع، ولكن باعتبار أن الموضوع مشتمل على ذلك الغير يستند الوحدة أو تستند الوحدة إلى الموضوع ببركة الغير، بواسطة الغير، كقولنا الإنسان والفرس واحد. الإنسان والفرس واحد، هذه القضية صحيحة، ولكن نسبة الوحدة وحملها على الإنسان والفرس ليس حملا حقيقيا، إسناد إلى غير ما هو له. في الحقيقة الإنسان والفرس واحد بواسطة الحيوان، واحد في الحيوانية، فلأجل كون الحيوانية عنصر مشترك بين الإنسان والفرس لذلك يجوز حمل الوحدة على الإنسان والفرس، وإلا الوحدة واقعا هي مستندة إلى الحيوان الذي يتفرع إلى نوعين الإنسان والفرس. وفي الحقيقة نريد أن نقول هذا الحيوان واحد، ومرادنا من هذا الحيوان أعم من الإنسان والفرس. إذن هذا الإسناد يكون إسنادا غير حقيقي، ويسمى الواحد في هذه القضية الحملية بالواحد غير الحقيقي. هناك أيضا تقسيم آخر وراء هذا التقسيم، أن الواحد الحقيقي إما وحدته عين الذات وإما وحدته عارضة على الذات. فإن كانت عين الذات يعبر عنها بالوحدة الحقة وهي منحصرة في وحدة الباري تعالى، وإن كانت وحدته صفة عارضة على الذات مثل ما قلنا وحدة الإنسان، الإنسان واحد، الإنسان واحد، ذات وذاتيات الإنسان ليس منها الوحدة، ذات وذاتيات الإنسان الحيوان الناطق، والوحدة عرض تعرض على هذه الذات، ولهذا وحدة الإنسان وحدة غير حقة وإن كانت حقيقية حسب التقسيم الأول، ووحدة الباري تعالى وحدة حقة لأنها عين الذات، ولهذا الوحدة الحقة لا تطلق إلا على صرف الوجود، إلا على الوجود البسيط غير المتكثر حقيقة، وذاك الوجود مصداقه في الخارج فقط الواجب تعالى. وأيضا الوحدة بالوحدة الحقة الغير الحقة. هذه الوحدة الغير الحقة أيضا تنقسم إلى قسمين، يعني الواحد الذي له وحدة غير حقة كالإنسان، تارة واحد بالخصوص تارة واحد بالعموم. الواحد بالخصوص هو واحد العدد الذي بتكرره يحصل العدد. عند الحكماء عدد الواحد ليس عددا، أول ما يبدأ العدد هو عدد الاثنين، وما قبل الاثنين يخرجونه عن حقيقة العدد، والاثنين يجتمع فيها وحدتان، الثلاثة تجتمع فيه ثلاث وحدات. إذن الواحد بالخصوص هو عدد الواحد حسب اصطلاحنا العامي الذي يتكرر منه، وبتكرره يحصل العدد الفلسفي وهو الاثنين والثلاث والأربع إلى ما لا نهاية له. الواحد بالعموم لا، ما كان واحدا يشمل كثير تحته كالواحد بالنوع فإنه واحد بالعموم، الواحد بالجنس فإن الجنس الواحد يشمل الكثير، هذا يعبر عنه بالواحد بالعموم. وأيضا الواحد بالخصوص ينقسم إلى ما يقبل الانقسام ما لا يقبل الانقسام. في هذا الفاصل السيد العلامة فقد ذكر تقسيمات الواحد، ونحن لا نطول الكلام في هذا الفاصل باعتبار مجرد بيان المصطلحات الموجودة في تقسيم الواحد وأقسام الواحد، ما لا يوجد بحث فلسفي خاص في هذه التقسيمات، نطبق هذا الفاصل بتمامه. الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والحقيقي ما اتصف بالوحدة لذاته من غير واسطة في العروض، يعني في الحامل، يعني يكون إسناد الوحدة إليه إسنادا حقيقيا لا إسنادا مجازيا. ليش ماكو معنى الواحد بالعدد؟ شنو إشكال فيه؟ لا الواحد بالعدد واحد الحقيقي، شنو الاشكال؟ عدد الواحد واحد الحقيقي يسند الى العدد الواحد الوحدة حقيقة. لا ما لا الى مصاديق كثيرة في الخارج باعتبار انه يتكرر، وكل ما يتكرر تتكرر الوحدة معه لانه وحدة شخصية. مثلا عدد العشرة كم وحدة فيها؟ عشر وحدات، صحيح؟ عشر شخصيات، عشر وحدات خارجية، ماكو معنى. فالواحد الشخصي أو واحد الحقيقي يمكن أن يوجد في الخارج بتكرر، ماكو معنى. فإن عدد العشرة مشتملة على شنو؟ على عشر وحدات، لا إشكال فيه. وكل واحد من وحدات العشرة واحد بالخصوص، ماكو إشكال فيه. والحقيقي ما اتصف بالوحدة لذاته من غير واسطة في العروض أي في الحمل كالإنسان الواحد، وغير الحقيقي بخلافه كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوان، حيث نقول الإنسان والفرس واحدون، وإسناد الوحدة إليهما إسناد بالعرض مجاز ليس حقيقيا. الإنسان والفرس لا يتصفان بالوحدة إلا بواسطة في العروض وهي الحيوانية، ولهذا نقول وينتهي الواحد الغير الحقيقي لا محالة إلى واحد حقيقي. الإنسان والفرس متحدان وواحد غير حقيقي، ولكن يرجع في الواقع إلى واحد حقيقي وهو الحيوان، لأن كل ما بالعراف لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة وإما ذات تتصف بالوحدة، فالوحدة صفة لها لا عين الموصوف، والأول وهو الذي يكون ذات عين الوحدة صرف الشيء، يعني الوجود الصرف البسيط المنزه عن كل تكثر وتغير وتبدل الذي لا يتثنى ولا يتكرر، هذا تعريف الصرف. وتسمى وحدته وحدة هذا الشيء الصرف وحدة حقه، ومصداقها الواجب عز اسمه. والواحد والوحدة هناك أي في صرف الشيء شيء واحد. بالاعتبار العقلي نقول صفة وموصوف، أما بحسب الخارج لا يوجد صفة ولا موصوف. والثاني كالإنسان الواحد، الذي الإنسان الواحد لا الصفة غير الموصوف، ولهذا أحيانا الإنسان يوصف بالواحد وأحيانا يوصف بالكثرة، والواحد أحيانا يتصف به الإنسان وتارة يتصف به غير الإنسان. والواحد بالوحدة الغير الحقة مثل الإنسان الواحد، إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم عليكم السلام. والأول هو الواحد بالعدد الذي يفعل بتكرره العدد، يعني يوجد بتكرره العدد، لأن الواحد العددي حسب إصطلاح الحكماء ليس داخلا في العدد، العدد عندهم يشرع من الاثنين. والثاني وهو الواحد بالعموم، لماذا يسمى واحد بالعموم؟ لأن تحته كثير كالنوع الواحد والجنس الواحد. وأيضا الواحد بالخصوص ينقسم إلى عدة أقسام، إما أن لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة للوحدة أيضا، كما لا ينقسم من حيث صفة وحدته، يعني تارة هذا الواحد بالخصوص لا يقبل الانقسام والتكثر، لا من حيث الذات التي عرض عليه هذه الوحدة بالخصوص ولا من حيث نفس الوحدة، أي حيثية عدم الانقسام. خب حيثية عدم الانقسام لا تقتضي الانقسام، هذا مسلم لأنها حيثية تأبى الانقسام. أما أحيانا نفس الذات الواحدة بالوحدة بالخصوص هي أيضا لا تقبل الانقسام، وتارة تلك الذات أي الطبيعة المعروضة للوحدة تقبل الانقسام. إذن هناك قسمان، أو ينقسم الواحد بالخصوص من حيث طبيعته المعروضة للوحدة، والأول الذي لا يقبل الانقسام لا من حيث طبيعته ولا من حيث نفسه، من حيث نفسه لا يقتضي لأنه واضح، لأنه حيثيته حيثية عدم الانقسام تناقض حيثية الانقسام، وأيضا من حيث الطبيعة التي عرضت عليها هذه الوحدة أيضا لا تقبل الانقسام، إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، فإن نفس مفهوم الوحدة ونفس مفهوم عدم الانقسام من حيث ذاته مفهوم والمفهوم بسيط لا يقبل الانقسام، من حيث كونه متصفا بعدم الانقسام أيضا لا يقبل الانقسام. إذن لا من حيث ذاته يقبل الانقسام لأنه مفهوم والمفاهيم بسائط، لا من حيث صفته وهو عدم الانقسام. والأول وهو الذي لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة، إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام في الذهن وإما غيره، يعني غير هذا المفهوم، وغيره أي غير هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، إما وضعي يعني تقبل الإشارة الحسية كالنقطة الواحدة، فإن النقطة الواحدة بحسب إصطلاح الحكماء النقطة نهاية الخط، والنقطة الواحدة لا طول فيها لا عرض فيها ولا عمق فيها، ولهذا لا تقبل الانقسام لا من حيث ذاتها التي هي نقطة ولا تقبل الانقسام من حيث صفتها التي هي واحدة. إذن لا تقبل الانقسام لا من حيث الذات وهي نقطة، لا من حيث الصفة وهي واحدة. لا لا لا، هذاك نقطة رياضية، هذه نقطة فلسفية وهي نهاية الخط وهي مقابلة للانقسام أصلا. وإما هذا الذي لا يقبل الانقسام من حيث طبيعته المعروضة غير وضعيا، يعني لا يقبل الإشارة الحسية كالمفارق، والمراد من المفارق يعني المجرد، فإن المجرد لا يقبل الانقسام لذاته ولا يقبل الانقسام لوحدته. النفس الواحدة، النفس بما هي نفس ومجردة لا تقبل الانقسام، والواحدا بما هي صفة النفس وهي عدم الانقسام. طب لا تقبل الانقسام، النفس واحدة لا تقبل الانقسام لوجهين: اولا لذاتها اي الطبيعة النفسية باعتبار انها مفارق ومجرد، وثانيا لصفتها وهي الوحدة، لانه نقول النفس الواحدة. بناء على هذا المجرد ينقسم الى قسمين: تارة مثل النفس المتعلقة بالبدن في افعالها، وتارة مثل العقل الغنية عن المادة مطلقا. وهو اي المفارق والمجرد اما متعلق بالمادة بوجه يعني بشكل خاص وهو في انجاز اعماله كالنفس المتعلقة بالمادة في فعلها، واما غير متعلق بالمادة اصلا كالعقل. اذا العقل الواحد يكون غير قابلا للانقسام لذاته لانه مجرد، لصفته لأنه واحد. حسب الروايات الملائكة، حسب مدرسة الإشراق، لا عالم العقل وعالم المثال، وكل موجود مجرد تام. والثاني نعم لا لا مقصود مو العقل الإنساني، لا المقصود من العقل هنا المجرد تام، إما نفسره حسب الروايات بالملائكة وإما نفسره بعالم العقل وعالم المثال حسب كلام الإشراقيين. والثاني ثاني هنا مقصود من ثاني أو ينقسم يرجع إلى تقسيم الذي ذكرناه في البداية. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة للوحدة، حسب صفته وهي الوحدة لا يقبل الانقسام، أما حسب طبيعته وذاته يقبل الانقسام. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين: تارة يقبل الانقسام بالذات. لماذا بالذات؟ لأنه ذاته ذات انقسامي كالمقدار الواحد. مرادنا من المقدار الواحد يعني الكم الواحد. خب الكم ذاتا يقبل الانقسام، هو ذاته انقسام أصل الكم. قلنا أنه عرض يقبل الانقسام لذاته مثل المتر الواحد، المتر الواحد كم ومقدار واحد يقبل الانقسام لذاته المتر نعم، أما لكونه واحدا قد لا يقبل الانقسام لأن فيه صفة الوحدة. أما المتر الواحد، المكعب الواحد، المربع الواحد، المربع المكعب المتر يقبل الانقسام لذاته لا مانع منه. وإما أن يقبل الانقسام هذا الواحد بالخصوص بالعرض يعني لا لذاته كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره. الجسم الطبيعي هو الجسم المبهم في الامتدادات الثلاث، فإنه يقبل الانقسام أما مو لذاته لأنه لذاته مبهم، والمبهم لا يقبل الانقسام، وإنما لكونه معروضا للجسم التعليمي وهو التعين المقدارات الثلاث والامتدادات الثلاث. لكونه معروضا للجسم التعليمي والجسم التعليمي عارضا عليه ومعينا له الامتدادات الثلاث يقبل الانقسام، وإلا فلا يقبل الانقسام. إذا عندما نقول هذا جسم طبيعي واحد نقول هذا الجسم الطبيعي لذاته يقبل الانقسام، ولكن لكونه هذا الجسم الطبيعي إذا أراد أن يوجد في الخارج لا بد أن يوجد في امتدادات متعينة يعني في جسم تعليمي، ولذلك يقبل الانقسام لعروض الجسم التعليمي عليه، ولهذا يكون قبوله للانقسام بالعرض لا بالذات. وإما أن يقبل هذا الواحد بالخصوص كقولنا الجسم الطبيعي واحد بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره يعني من جهة الجسم التعليمي العارض عليه في الوجود الخارجي. هذا تقسيمات الواحد بالخصوص. نرجع إلى الواحد بالعموم. الواحد بالعموم ماذا مثلنا له؟ قلنا كالنوع الواحد والجنس الواحد. نشير إلى بعض تقسيماته. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي يعني واحد حسب صدق مفهومه على كثيرين، وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. يعني مقصودنا من الواحد بالعموم يعني الواحد بالعموم الوجودي أو السعة الوجودية. والأول إما أي الواحد بالعموم المفهومي، إما واحد نوعي يعني مفهوم هذا الواحد نوع ولهذا تحته أفراد النوع ويكون واحدا عموميا مفهوميا كالإنسان. الإنسان واحد بالعموم المفهومي لأن مفهوم الإنسان نوع يشمل جميع أفراد الإنسان. وإما واحد جنسي كالحيوان، وإما واحد عرضي كالماشي والضاحية. والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط الذي يزعمه العرفاء إنه صدر من الله تعالى وشمل كل عالم الإمكان، فإنه الله تعالى أفاض مرتبة من مراتب حقيقة الوجود. هذه المرتبة عندما أفاضها شملت كل الموجودات، وهذه مرتبة واحدة يعبر عنها بالوجود المنبسط على جميع المخلوقات. خب هذا نعبر عن هذا الوجود واحد ولكن بالعموم الوجودي أو بالسعة الوجودية. هسا بعضهم يقول يفسر تعبير آخر يذكر في كلام العرفاء، يقول لا المقصود من الوجود المنبسط ذلك الوجود الذي الله تعالى أفاضه للعقل الأول حسب كلام المشائين، حيث أن ذلك الوجود المنبسط كان فيه كمال جميع الوجودات. الله أفاضه على العقل الأول والعقل الأول لوجدانه لذلك الوجود المنبسط الواجد لجميع الكمالات الوجودية في عالم الإمكان. ذاك العقل الأول صار سببا لخلق سائر المخلوقات. حسب بعض الروايات أو بعض استظهار المحققين نفسر العقل الأول بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما الله تعالى قال أول ما خلقت خلقت نورك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك خلقت نور علي وفاطمة والحسن والحسين، وبعد ذلك خلقت من نوركم السماوات والأراضين، لعله إشارة إلى هذا المطلب الذي يشير إليه بعض المحققين. والواحد غير الحقيقي نعم لا يتعين في النبي، مو أنه مصادر، لا الواحد بالوجود المنبسط مقصودنا، الوجود المنبسط مصداقه لا يكون إلا واحد. هسه إما نقول وجود المنبسط هو المرتبة الوجودية التي الله أفاضها على عالم الإمكان كصفقة واحدة، وإما أنها لا حسب تفسير البعض أنه لا مقصودنا من الوجود المنبسط ذلك الوجود الذي أفاضه على العقل الأول يعني أشرف المخلوقات. والواحد غير الحقيقي وهو ما اتصف بالوحدة بعرض غيره، كما ذكرنا الواحد غير الحقيقي ذكرناه في أول التقسيمات، هنا أردنا أن نذكر له بعض الأحكام. والواحد الغير الحقيقي وهو ما اتصف بالوحدة بعرض غيره لاتحاده به نوعا من الاتحاد كزيد وعمر المتحدين في الإنسان، نقول زيد وعمر واحد، واحد من كونهما إنسانا لا لأنهما واقعا واحدون، والإنسان والفرس المتحدين في الحيوان. هذا الواحد الغير الحقيقي يختلف أسماء الواحد الغير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة، فإذا كان الاتحاد في معنى النوع يسمى بينهما تماثلا، ويقال الإنسان يماثل الفرس لأنهما متحد، عفوا زيد يماثل عمرو، لماذا؟ لأنهما متحدان في النوع وهو الإنسانية. وفي معنى الجنس تجانسا، يعني إذا كان الاتحاد في معنى الجنس نقول هذا من جنس ذاك، الإنسان والفرس نقول أحدهما من جنس الآخر، يعني متحدان في الحيوانية. وفي الكيف تشابها، نقول فلان شقد يشبه فلان، لماذا؟ لأنه مثل فلان مثلا يتكلم، مثل فلان يمشي، يعني في الكيفيات. وفي الكم تساوية، نقول هذا الحجم يساوي ذلك الحجم، لماذا؟ لأن هناك وحدة في الكم. وفي الوضع توازيا وتطابقا، وفي النسبة تناسبا. هذا تمام الكلام في التقسيم. التقسيمات التي تعرض لها المصنف. بقي أمران. الأمر الأول، هل أن هذه الأقسام واقعا كلها موجودة يا أقسام اعتبارية؟ سئل العلامة يقول هذا السؤال، أتصور هذا يشبه السؤال اللغوي. هذه الأقسام لها مصاديف خارجية، احنا كل قسم الذي ذكرناه ذكرنا له مصداقا خارجيا، يعني مصداقا موجودا. اذا بعد لا يتوهم ان هذه الاقسام مفاهيم عدمية وامور اعتبارية وليس لها وجود في الخارج. بالضرورة ان هذه الاقسام موجودة في الخارج. هسا مقصودنا من الخارج الخارجية المطلقة، اعم من الوجود الذهني كالواحد بالنوع، ومن الوجود الخارجي الذي مثلا كالواحد بالخصوص. خب هذا المطلب مسلم. المطلب الثاني الذي موجود وهو مهم، انه هذه الاقسام ما هي النسبة بينها؟ مثلا ما النسبة بين الواحد بالخصوص والواحد بالعموم؟ ما النسبة بين الواحد الحقيقي والواحد الغير الحقيقي؟ نقول النسبة بين هذه الاقسام نسبة التشكيك. اذا هذه الوحدات وهذه الأقسام الواحدة كلها مفاهيم ومعقولات فلسفية منتزعة من وجودات خارجية، خب لماذا هذا الاختلاف الموجود في هذه الأقسام؟ بعضها حقيقي، بعضها غير حقيقي، بعضها بالعموم، بعضها بالخصوص، وبالخصوص على أقسام، وبالعموم على أقسام. شو السبب في ذلك؟ منشأ هذا الاختلاف أن حقيقة الوجود في الخارج مشككة. ولهذا يمكن أن نقول الواحد الغير الحقيقي بالنسبة إلى الواحد الحقيقي أضعف وجودا، الواحد بالخصوص بالنسبة إلى الواحد بالعموم أقوى وجودا. صحيح ولا إشكال فيه. ووجود هذا بيان المطلب الأول، ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر ومسلم، ولا ريب أن هذه الأقسام لها مصاديق في الخارج ولها اتصاف في الخارج. وكذا هذا المطلب الثاني، كون الوحدة واقعة على أقسامها وأقسامها مختلفة، وقوع المشكك على مصاديقه بالاختلاف في مراتب التشكيك، ولأن هذه كلها تكشف عن كيفية وجود الأشياء في الخارج. طب إذن وجود الأشياء في الخارج دليل على أنه مشكك، وإلا لماذا ينتزع من هذا الوجود في الخارج مفاهيم متعددة وأقسام مختلفة؟ مشكك، لأن الوحدة كما ذكرنا سابقا تساوق الوجود، والوجود مشكك فالوحدة أيضا مشكك. هكذا قرروا الحكماء المشائيون. ولهذا سيد العلامة أصلا ما ذكر رأي من نفسه في هذا الفصل، ما قال أقول وفيها أو الأقوى أو الأرجح، كله كانت تقسيمات. ندخل في الفصل الثالث، وهو أنه من عوارض الوحدة الهوية ومن عوارض الكثرة الغيرية. نحن كلامنا في الوحدة والكثرة بالعدد، وقلنا أن هذه المرحلة مبتنية على بيان أحكام الواحد بالعدد والكثير بالعدد. الوحدة من لوازمها الهوية، ومقصودنا من الهوية يعني صحة الحمل. الهوية اصطلاح مركب من ضميرين، هو ضمير الأول إشارة إلى الموضوع، ضمير الثاني إشارة إلى المحمول. إذن المقصود من اصطلاح الهوية يعني المحمول هو أي الموضوع، أو الموضوع هو أي المحمول. إذن من لوازم الوحدة بين شيئين أنه يصح حمل أحدهما على الآخر، من لوازم الكثرة أنه لا يصح الحمل، لأن من لوازم الكثرة التغاير والغيرية بين الشيئين، والمتغايران لا يصح حملهما. من هنا من العوارض اللازمة، من هنا يتبين أنه من المناسب أن نتكلم في الحمل وأقسام الحمل، لأن كلامنا في لوازم الوحدة. من لوازم الوحدة صحة الحمل، من لوازم الكثرة عدم صحة الحمل، من لوازم الوحدة الهوية، ومن لوازم الكثرة الغيرية. من هنا من المناسب أن نتكلم في أقسام الحامل. نطرح الحامل كبحث موضوعي. ما المراد من صحة الحامل؟ المراد من صحة الحمل أن هناك شيئان بينهما وحدة ما، يعني وحدة فعلية، وبينهما كثرة ما، يعني اختلاف ما واختلاف فعلي. إذا وجد بين الشيئين وحدة ما من جهة واختلاف ما من جهة أخرى، يصح حمل أحدهما على الآخر. تلك الوحدة الموجودة نقول من لوازم الوحدة الهوية، أي صحة الحام. مثل ما نقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، الحمل صحيح. لماذا؟ لوحدة ما بين الإنسان وبين الحيوان، ولكثرة ما بين الإنسان وبين الحيوان. الوحدة ما هي؟ هي وحدة النوع مع الجنس. الإنسان نوع من الحيوان فمتحد مع جنسه. الكثرة ما هي؟ أن الحيوان جنس يشمل النوع وهو الإنسان وغير الإنسان، ولكن الإنسان فقط يشمل نفسه أي أفراده ولا يشمل غيره من الأنواع. إذن الحيوان أعم من الإنسان والإنسان أخص منه، ولكن لوحدة ما ولكثرة ما صح الحمل بينهما. هذا ملاك الحمل. ولذلك سيد العلامة هنا يعطي قاعدة كلية أن الحمل يصح في شيئين مطلقا، سواء كان الحمل بينهما من مصادق الحمل الأولي كما يقول المنطقيون، أو من مصادق الحمل الشائع الصناعي كما يقول المنطقيون، أو لم يكن من مصادق الحمل الأول والحمل الشائع، ولكن موجود بين الموضوع والمحمول وحدة ما واختلاف ما، صح الحمل. وإن لم يكن ذلك الحمل متداولا على ألسنة المناطق، يعني لا يعد من الحمل الأولي ولا يعد من حمل الشائع. مثلا باب المثال، إذا فرضنا واحد قال الإنسان كتاب، نحن نقول هذا الإنسان كتاب ما له معنى، هذا لا حمل الأولي ولا حمل الشائع. ولكن إذا لاحظ الحامل في هذا الحمل الإنسان كتاب من حيث الجسم، فبينهما وحدة، صح الحمل. الإنسان كتاب لأنهما من جسم، جسم مشتركان في الجسمية ومختلفان من حيث الصفات ومن حيث شنو أنواع. الإنسان نوع من الجسم والكتاب نوع آخر، صح الحمل. الإنسان كتاب، ولكن حسب الاصطلاح هذا لا حمل أولي ولا حمل شائع صناعي، ولكن ملاك الحمل موجود فيه. من هنا جاء هذا الإشكال. الإشكال هنا يتبين من هذا المبنى. إذا قلنا أن ملاك صحة الحامل الوحدة من جهة والكثرة من جهة، وأجريتم الحمل أوسع من نطاق الحمل الأولي والحمل الشائع، نذكر لكم نقضا. النقض ماذا؟ إذا كان عندنا مقدار متصل واحد، يصح حمل بعض أجزائه على البعض أم لا؟ لا يصح بالوجدان، والحال أن فيها وحدة ما وكثرة ما. المقدار الواحد المتصل مثل شنو؟ مثل ما يمثل سيد العلامة كالذراع، ذراع الإنسان. هذا الذراع كم متصل واحد، صحيح يقبل الانقسام، نعم يقبل الانقسام ولكن بالقوة. هذا الآن مو موجود فيه أقسام، الآن هو واحد متصل، متصل بعض أجزائه بعض أجزائه، فيها قبول الانقسام. يجوز أن نقول حسب القوة وحسب الانقسام الشأني أن نصف الذراعي نصفه الآخر. لماذا؟ لأن النصف الذراع الأول مثل نصف الذراع الثاني، لأنهما مجتمعان في الذراع، هذا جهة الوحدة، مختلفان في الكمية، هذا نصف وذاك نصف آخر، والحال أن هذا الحمل باطل. إذا قلنا نصف الذراعي نصفه الآخر يضحكون علينا، مو فقط الحكامة، الناس يضحكون. إذا قلنا أن الذراع كله نصف الذراع، هذا أيضا
نرحق للتكلة. إذا قلنا أنه الربع الذراعي مثلا كل الذراع، هذا أيضا شنو؟ باطل. والحال أن ربع الذراع مع كل الذراع مشتركان في الذراعية ومختلفان في الكمية. إذا كان ملاك الحمل هو الوحدة من جهة والكثرة من جهة، لما صح الحمل في أجزاء المتصل الواحد المقداري، لماذا لم يصح؟ هذا هو الإشكال. صدر المتألهين أجاب عن هذا الإشكال، قال هذا المستشكل مغالط في المقام، في الحقيقة قاعد يغالط. هذا احنا كلامنا في اين؟ كلامنا في موضوع ومحمول بينهما وحدة من جهة وكثرة من جهة، ولكن وحدة من جهة وكثرة من جهة معا في عرض واحد. يعني يمكن ان نفرض بين الموضوع والمحمول الكثرة من جهة، وفي عين الواقع الوحدة من جهة اخرى. اما اذا فرضنا الكثرة والوحدة في مرتبتين، يعني احداهما في طول الاخرى، هنا لا يصح الحمل، وهنا هذا المتصل الواحد المقداري من هذا القبيل. كيف؟ هذا المتصل الواحد المقداري وهو الذراع، اذا متصل وبعد لم ينقسم، اذا واحد، فحمل نصفه على نصفه، كله على نصفه، بعضه على بعضه، باطل لانه واحد ليس اثنين. اذا قسمناه في الخارج بالقسمة الخارجية الى نصفين، الى ذراعين، الى نفرض ربع وثلاثة ارباع، صار كثيرا بعد ليس واحدا. اذا تارة هذا يفرض واحدا متصلا بعض اجزائه بالبعض الاخر، اذا لا كثرة فيه. تارة يفرض الكثرة فيه يعني منقسم الى اجزاء، اذا لا وحدة فيه، ولهذا لا يصح حمل بعضه على بعض، لان كثرة المفروضة فيه تفرض عند فقدان الوحدة فيه، والوحدة فيه تفرض عند فقدان الكثرة. السؤال الخارج نقطع النظر عنه، نقول في الذهن، انا في الذهن تارة اتصور الذراع الواحد بما انه واحد، هل فيها كثرة؟ لا، واحد متصل واحد المقداري. تارة هذا الذراع الواحد افرضه في الذهن متقطعا الانقسام بالقوة، خب عندما فرضته متقطعا الى نصفين الى ثلاثة الى اربع الى خمس، هنا بعد واحد؟ هنا بعد متصل؟ لا، متكثر، اذا لا وحدة فيه، ولذلك لا يصح حمل بعض اجزائه على البعض الاخر، لان حمل بعض اجزائه على البعض الاخر مع فرض التجزؤ لا وحدة فيها، مع فرض الوحدة لا تكثر فيها، ولذلك لا يصح حمل بعض الاجزاء على البعض. اما هذا المعنى يتصور في الانسان والفرس، الانسان والفرس متحدان من حيث الحيوانية، نعم، وفي عين الوقت متكثران موجودان بنفسين وبفصلين منفصلين، فالكثرة من جهة الفصلية والوحدة من جهة الجنسية، والجنسية والفصلية مجتمعتان، نعم، في زمان واحد. إذن ملاك صحة الحمل هو الوحدة والكثرة من جهتين، ولكن معان لا في فرضين، لا أحدهما في طول الآخر، وإنما أحدهما في عرض الآخر. ولذلك هذا المستشكل في الحقيقة في مقام المغالطة، وإلا ملاك الحمل ملاك عام يشمل الحمل الأولي والشائع الصناعي، بل يشمل كل ما كان هذا الملاك متوفرا فيه، سواء سمي بالحمل الأولي والشائع أو لم يسمى. انطبق المطلب. من عوارض الوحدة الهوية، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية، هذه تقريبا بعد من المسلمات من البديهيات، والمراد بالهوية الاتحاد من جهة ما، يعني من حيثية ما، مع الاختلاف من جهة ما. هاي كلمة المع هو مهمة هنا، هذا في الحقيقة جواب الإشكال. هناك معية مو مع كيف العبارة ها؟ معية واقعية، يعني الاتحاد لا بد أن يكون مع الاختلاف، مو أن الاتحاد يفرض بدون الاختلاف والاختلاف يفرض بدون الاتحاد. ولازم ذلك صحة الحامل بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما، هسه سواء كان المختلفين من مصاديق الحمل الاولي والشائع الصناعي او ليس من الحمل المتعارف والمعهود على لسان المناطق. وان اختص الحمل بحسب التعارف ببعض اقسام الاتحاد وهو الاولي والشائع والصناعي، الا ان ملاك الحمل لا ينحصر في هذين القسمين. واعترض عليه بناء على ان ملاك الحمل عام، اعترض هذا الاعتراض بان لازم عموم صحة الحمل في كل اتحاد ما من مختلفين هو صحة الحمل في الواحد المتصل المقداري، كالذراع مثلا، كالمتر الواحد، كالمكعب الواحد، الذي له اجزاء كثيرة بالقوة موجودة بوجود واحد بالفعل، كالمتر الواحد، كالذراع الواحد، بأن يحمل بعض أجزائه على بعض وبعض أجزائه على الكل، وبالعكس يحمل الكل على بعض أجزائه، فيقال هذا النصف من الذراع الموجود في الخارج هو النصف الآخر، هذا باطل، ليس هو النصف الآخر بالوجدان، وهذا النصف هو الكل، قطعا ليس كذلك، أو كل الذراع هو نصفه، هذا باطل، وبطلان هذه الأقسام أو هذا الحمل ضروري. والجواب كما أفاده صدر المتألهين رحمة الله عليه في الأسفار جزء الثاني صفحة 97، قال أن المتصل الوحداني ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارجا أو ذهنا، لم يتحقق في هذا المتصل الوحداني المقداري كثرة أصلا، صحيح، لأنه ما دام لم يطرح عليه الانقسام لا خارجا ولا ذهنا يكون فيها الكثرة، لا، وواحد لا كثرة فيه، فإن الكثرة تأتي من وراء الانقسام. خب إذا فرضنا فيها الانقسام خارجا أو ذهنا، عند ذلك هذا الواحد المتصل يصبح كثيرا، فلم يتحقق شرط الحمل الواقعي الذي هو وحدة ما، يعني وحدة فعلية مع كثرة ما فعلية، فلم يتحقق حمله. لماذا؟ لأنه بمجرد ما قسمنا هذا الواحد المتصل المقداري ذهنا أو خارجا صار كثيرا بالفعل وليس واحدا بالفعل، عندما لم نقسمه واحد بالفعل وليس كثيرا بالفعل، إذا لا يجتمع فيه الكثرة والوحدة من جهتين. وإذا انقسم إما خارجا أو ذهنا بأحد أنحاء القسمة بطلت هويته الواحدة، وإن عدم الاتصال الذي هو جهة وحدته فلم يتحقق شرط الحمل الذي هو كثرة ما مع وحدة ما في آن واحد وفي فرض واحد، فلم يتحقق حمل صحيح. فقد تبين أن بين كل مختلفين من وجه متحدين من وجه حملا، إذا جامع الاتحاد هذا ملاك الحمل، إذا جامع الاتحاد الاختلاف، يعني كان معا مفروضين في الشيئين، لكن التعارف العامي كما أشرنا إليه في أول الفاصل خص الحمل على موردين من الاتحاد مع الاختلاف، والموردان ما هما؟ الحمل الأولي والحمل الشائع. ما أدري نطبقهما أو أنه نخلي بعد، نخلي، والحمد لله رب العالمين.